ذكر أبو محمد يعني جزاه الله خير، يعني ينبه على أمر عظيم. الإنسان اللي ما يعظم المصحف أو ما يعظم كتب العلم، إذا لم يعظم العلم في قلب الإنسان لا يمكن أن يقر ويثبت في القلب. وأعظم ما على طالب العلم أن يوقر أصل العلم، القرآن والسنة. بعض العلماء ومنهم ابن جماعة رحمه الله وغيره يذكرون يعني أشياء عظيمة في توقير العلم، حتى إنهم يقولون لو أراد طالب العلم أن يرتب كتبه في البيت كيف يرتبها؟ قال يجعل الكتاب الذي فيه الآيات أقل في الأسفل، ثم بالكتاب الذي فيه آيات وكلام فوقه، ثم القرآن فوق ذلك. تأملوا هذا الأمر المهم. وكان شيخنا عبد الرحمن الشبر رحمه الله واسكنه الجنة يقول له، وهو يقوله جادا وبعض الناس يظنه مازحا، يقول: كيف يفلح طالب علم يأخذ نعاله بيمينه وكتابه بشماله؟ طالب علم يعرف وين يحط نعاله وين يعرف يحط كتابه، شلون يفلح؟ الكتاب تحطه بالشمال والنعال تحطه باليمين؟ ما يمكن. جزاك الله خير يا أبو محمد. الظاهر الليلة سهرانين هني احنا، بكرنا وراء الدوامات يا شيخ. استغفر الله. الحمد لله ذي الآلاء العظيمة، أحمده سبحانه للنعم الوافرة الكثيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له العبودية والربوبية والألوهية، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من قام بدعوة الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فبادئ ذي بدء، هذه الرسالة التي بين أيدينا هي لإمام من أئمة المسلمين جدد الله تبارك وتعالى به من درس من معالم الدين. وهنا أحب أن أنبه على أمر يدندن حوله الناس كثيرا، وهي قضية التجديد. التجديد أيها الإخوة الذي يدعو إليه الناس، إما تجديد لمن درس من معالم الإسلام وما غاب عن أذهان الناس من السنة، فهذا هو المعني وهذا هو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها. وأما التجديد الذي يتكلم عليه الصحفيون، وهو الذي يعنون بتجديد الخطاب الديني، يقصدون بذلك عصرنة الإسلام، أو إذا صح التعبير غربنة الإسلام، أو شرقنة الإسلام فهذه غربية شرقية لا نقبلها. وهذه لا بد أن ندرك أن الخطاب الديني هو قال الله قال الرسول. أي نعم، يمكن للإنسان أن يجدد للناس طرقاً في إيصال هذا الخير للغير، سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق الرسائل أو أيًا كان. أما الخطاب الديني نفسه قال الله قال الرسول لا يمكن تجديده، كما لا يجوز تغييره. وإحياء السنن أمر واجب على طلاب العلم. قام الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بتجديد معالم الإسلام الذي اندرس بين الأنام، لا سيما في ذلكم الأزمان الذي فشى فيه الجهل وكثر فيه الغلو وزاد فيه تعلق الناس بالبهرجات. الإمام رحمه الله ألف عدة رسائل وكلها مباركات وافيات عظيمات المباني قليلات عظيمات المعاني قليلات المباني، هي قليلة في عباراتها لكنها جسيمة عظيمة متأصلة. سواء هذه الرسالة التي بين أيدينا اليوم الأصول الستة أو الأصول الثلاثة وما بين يديها من المقدمات أو القواعد الأربعة أو كتاب التوحيد الذي لم يؤلف في الإسلام مثله أو كشف الشبهات أو غيرها من الرسائل، فهي عظيمة يجب على طالب العلم أن يهتم بها اهتماما كبيرا، من جهة حفظه أولا، حفظ هذه الرسائل أولا وفهم هذه الرسائل ثانيا والعمل بمقتضاه ثالثا ونشر هذه الرسائل ودعوة الناس إليها رابعا، فهذا أمر عظيم. أما هذه الرسالة التي بين أيدينا فلا يمكن في محاضرة واحدة أن نحتوي كل معانيها أو أن ندرك كل مراماتها، لكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. فهذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة عظيمة جسيمة، وينبغي للإنسان أن يدرك أن هذه الأصول الستة التي يتكلم عليها الإمام هي مباينة للقواعد الأربعة وللأصول الثلاث، لأن الأصول الثلاث هي عبارة كما تعلمون عن من ربك ما دينك من نبيك، وهي أسئلة عظيمة عليها حياة المسلمين ومماتهم. ويسأل الإنسان عن هذه الأسئلة في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. أما هذه الأصول الستة، هذه الأصول الستة فهي أصول لبيان منهج الحياة، وإذا صح التعبير نستطيع أن نقول إن هذه الأصول الستة هي لمنهجية أهل السنة والجماعة. ما هو الإطار العام لمنهج أهل السنة والجماعة؟ لخصها الإمام رحمه الله في هذه الأصول الستة. وقبل أن نقرأ في هذه الأصول الستة، يظن بعض الناس أن الإمام رحمه الله يؤلف هذه الرسائل هكذا، وهذا يرجع إما إلى قلة علمه علم الظان في الإمام أو إلى سوء طويته، وإلا فإن أحد الناس إذا ألف رسالة أو كتب كتابا لا بد وأن يهتم بالتناسق فيما بين السطور، فكيف فيما بين القواعد والأصول؟ فهذا أمر عظيم ينبغي لطالب العلم إذا رأى أنه لا يوجد تناسب بين أصل وأصل مثلا، بين رسالة وأخرى مثلا، بين كلام وكلام، أن يتهم نفسه لا أن يتهم الأئمة. الإمام رحمه الله شهد له القاصي والداني. علماء الحديث في الهند لما نظروا في كتاب التوحيد ونزع من الكتاب الغلاف قالوا لولا أننا نعلم أن البخاري ليس له كتاب مثل هذا لقلنا إن هذا الكتاب للإمام البخاري. وهذا يدلك على عظيم فقهه وعظيم إدراكه وعظيم فهمه في التأليف. هذه الأصول الستة مرتبة ترتيبا بديعا ما بعده ترتيب. فالأصل الأول لمنهجية أهل السنة والجماعة في قيامهم بحق الله عز وجل الذي هو التوحيد. والقاعدة الثانية والأصل الثاني من هذه الأصول الستة بعد أن عرف الناس كيف من يعبدون، تأمل أنه تكلم عن قضية متعلقة بالشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله، وهو الأمر بالاجتماع في الدين على سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. الأصل الأول التوحيد وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الأصل الثاني الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه، اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وهذا هو معنى شهادة أن محمدًا رسول الله. إذا جاء الاجتماع في الدين يأتي الآن قضية أخرى وهي قضية الاجتماع الدنيوي. فذكر الإمام رحمه الله الأصل الثالث. تخيل معي الترتيب المنطقي البديع: توحيد الله عز وجل، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اجتماع في الدين وعدم التفرق فيه، الاجتماع في الدنيا على ولي الأمر وعدم الخروج عليه. يأتي هنا الاجتماع في الدنيا على ولي أمر المسلمين وعدم الخروج والنزاع، لأن هذا أصل ومنهج عند أهل السنة والجماعة. فيتميزون بهذه الأصول الستة عن أهل البدع والأهواء، لأن أهل البدع والأهواء ليس لهم في دعوة التوحيد نصيب. وإذا تأمل الإنسان في ذلك يجد الخلل ولا بد في أصل من أحد هذه الأصول عند أهل البدع. فنعم، نحن نعلم أن الخوارج الأولين كان عندهم الأصل الأول موجود، الدعوة إلى التوحيد، لكن فقدوا الأصل الثاني وهو الاجتماع ونبذ الاختلاف وترك التفرق واتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وفقدوا الأصل الثالث وهو الخروج على ولي أمر المسلمين وحكامهم. وربما نجد إنسان عنده شيء من السنة وعنده شيء من التوحيد لكن يفقد الأصل الثالث. فإذن هذه أصول إذا ضبطها الإنسان يعرف أنه في إطار منهج أهل السنة والجماعة. إذا كان عنده خلل فيها فليدرك نفسه وليتدارك قبل الفوت حتى لا يخرج من إطار ومنهج أهل السنة والجماعة. يأتي بعد ذلك الأصل الرابع. تأملوا معي الأصل الرابع في معرفة العلم والعلماء والفقه والفقهاء. ما مناسبة إيراد هذا الأصل بعد الأمرين السابقين؟ لأن العلماء هم أدلاء على الله، يرشدون الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، يرشدون الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرون الناس بالسمع والطاعة لأولياء أمور المسلمين وأمرائهم. هؤلاء هم العلماء، وهذا هو العلم. العلم ما هو؟ العلم هو الذي يعلمك من تعبد كيف تعبد. العلم هو الذي يرشدك ما هي السنة وكيف تفهمها. العلم يرشدك ما هو أعظم شيء مقصود: الاجتماع. الاجتماع دينا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاجتماع دنيا على ولي أمر المسلمين. لذلك أتى بالأصل الرابع: العلم والعلماء والفقه والفقهاء. لما كان العلماء هم أولياء الله تبارك وتعالى وسادة الأمة وخيار الأمة، أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة منزلة النبيين، أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم منزلة النبيين في الأمة، وهذا فخر لعلماء هذه الأمة. لذلك جاء الأصل الخامس وهو: من هم الأولياء؟ من هم الولي والأولياء؟ لأن الناس إذا غاب عن ذهنهم أن أعظم وأولى الناس بالولاية لله
هم العلماء سيتولون ويتخذون أولياء ليسوا بأولياء لله تبارك وتعالى. وهذا منهج عظيم، وهو أن أهل السنة والجماعة يجلون العلماء، يعظمون العلماء تعظيم الشرعي، ينزلونهم منازلهم، يعطونهم قدرهم، يعرفون للأولياء مكانتهم عند الله تبارك وتعالى، فلا غلو ولا شطط. ولذلك هناك من الناس من لا يقيم للعلماء قدرا، سواء المحدثين منهم من الليبراليين والعلمانيين وأشباههم، أو الخوارج والتكفيريين ونظرائهم، لا يقيمون للأولياء وزنا، بل ربما أنهم أجسر على العلماء والأولياء من العامة، فتجدهم يتجاسرون على تكفير العلماء وتفديع العلماء وتفسيق العلماء بأدنى شيء، ليس إلا لأنهم لم يوافقوهم على ما ذهبوا إليه. وهذا أمر خطير أيها الإخوة. في النهاية ذكر الأصل السادس العظيم، وهو أن أهل السنة والجماعة العلم عندهم، قال الله قال رسول، يتدبرون القرآن، لا يعرضون عن القرآن أبدا. فهذه الأصول الستة منهج حياة أهل السنة والجماعة، ينبغي لطالب العلم أن يحفظها ترتيبا، وأن يدركها مراما، وأن يعمل وفقها في حياته اعتقادا وعلما وعملا. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بياناً واضحاً بالعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
الإمام رحمه الله دائماً من عادته افتتاح رسائله بالبسملة، وهذه هي السنة، أن الإنسان إذا كتب رسالة يفتتحها بالبسملة، لكن الطباعين وضعوا البسملة في صفحة مستقلة فصارت بعيدة، وإلا فإن الإمام رحمه الله كل رسائله مبدوءة بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله. وهذا هو شأن الكتاب والسنة. أما الكتاب فالله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله كان يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى آخر ذلك مما هو معلوم لطلاب العلم. قوله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى. ما وجه أن هذه الأصول الستة التي بينها الله هي تدل على قدرة الله عز وجل، وهي من أعجب العجاب، تدل على قدرة الملك الغلاب، أن الله بينها، فهذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى في البيان وعظيم كلامه. ثم فيه دليل على عظيم قدرته جل وعلا، وأن الغلبة له والقهر له، في أن صار كثير من أذكياء العالم لا يفهمون، لأن من لم يتذلل له جل في علاه لم يجعل له بصيرة، وإن كان الأمر من أوضح الواضحات. إذا لم يجعل الله للعبد بصيرة لن يرى النور المنزل من السماء. ولذلك أيها الإخوة، هذه مغالطة الناس في هذه الأصول الستة من أعظم الأمور الدالة على قدرة الله تعالى، حيث يضل من يشاء. تأمل معي، تسأل عوام الناس، تقول لهم: ما حكم الكذب؟ يقول: حرام. طيب تسأله: ما حكم من يقول يا ولي الله المدد؟ يقول: ما أدري. أيهما وضحه الله أكثر؟ لو قرأنا القرآن كله من الفاتحة إلى الناس لن تجد آية يأمرك الله بالصدق. ليش؟ لأنها هذه قضية فطرية، ليست من الأمور الأساسيات الأصل التوحيد، القرآن كله في التوحيد والناس ما يعرفونه. هذا من عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. الآيات التي فيها الأمر بالاجتماع والنهي عن الاختلاف وذكر تفرق اليهود والنصارى وذمهم على ذلك لا يمكن لنا أن نعدها ولا أن نجمعها، ومع ذلك تجد أن الناس اليوم ممن يتصدر الدعوة، لا نتكلم عن عوام الناس، ممن يزعم الديانة، ممن يقال له شيخ وعالم أو دكتور، تجد من العجائب أنه يقول إن إنشاء الأحزاب أمر حضاري، شيء عجب. هذا دليل على عظيم قدرة الملك الغلاب تبارك وتعالى. الله بيّن هذه الأصول الستة أعظم من بيان الصلاة والله، وأعظم من بيان الزكاة، وأعظم من بيان الحج. آيات الحج معدودة، آيات الصيام معدودة، أما الآيات الآمرة بالتوحيد والاتفاق في الدين وترك الاختلاف، هذه لا نستطيع أن نحصيها أيها الإخوة، لا نستطيع أن نحصيها إلا بكلفة، إلا بجهد. قال بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظن. المقصود بالعوام مو عوام زماننا اليوم، المقصود بالعوام عوام أهل السنة، عوام أهل السنة في كل زمان، في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. هذه مسائل من المسلمات عندهم، هذه المسائل من المسلمات عندهم. لذلك تجد العامي من أهل السنة إذا سمع من ينتسب إلى العلم يقرر الشرك يتعجب منه، يتعجب منه. لماذا يتعجب منه؟ لأن المقرر عنده أن هذا أصل لا يمكن الزحزحة عنه، أمر متقرر عنده. لو تسأل كم تحفظ من القرآن يمكن ما أحفظ إلا سورة القصار، لكن يسمع إنسان يقول يا بدوي المدد يقول شرك، ما يجوز. ليش؟ عنده أصل متقرر. لكن قد يكون هو شيخ مفسر، عالم نحرير متبحر، فقيه يشار إليه بالبنان، وتجده يقرر جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود. لذلك الإمام يقول بيّنها الله بياناً واضحاً للعوام. عوام من قلنا؟ أهل السنة، علماء البدع ما يعرفون هذا الأمر، فضلاً عن عوامهم فوق ما يظن الظانون. مرة من المرات كنت في التوعية في الحج، فأردت أن أعمل على شبه إحصائية في معرفة الناس للتوحيد والشرك. والله يا الإخوة لتتعجبون أشد العجب أن 99% من الحجاج، يعني ناس جايين لله، ما هم ناس ما يعرفون، ما هم ناس أهل الدنيا، جايين يريدون الله، 99% من الحجاج بعد الانتهاء من الإحصائية لم يعرفوا ما معنى التوحيد وما معنى الشرك. تأملوا معي يا عباد الله، أمر يبينه الله وينزل فيه القرآن وآيات ولا يعرفه الناس. هذا دليل على تقصيرنا؟ نعم. دليل على عدم تدبرنا؟ نعم. دليل على غلبة أهل البدع؟ نعم. دليل على تقصير أهل السنة؟ نعم. كل هذا موجود. لذلك لا بد من نشر هذه الأصول الستة. أمس القريب أحد الإخوة أرسل لي رسالة يقول أنت تشرح الأصول الستة، قبل كم يوم شرحتها، قلت لو أنا كان لي من الأمر شيء كل مسجد سأشرح الأصول الستة، لأن هذا أصل يبين لنا منهج أهل السنة والجماعة في الحياة مع الله، مع دين الله، مع المسلمين، مع المخالفين، مع الموافقين، مع القرآن، مع السنة، مع العلم، مع الأولياء. لا بد أن نعرف هذه الأمور. يقول الإمام ثم بعد هذا غالط فيها كثير من أذكياء العالم. أذكياء العالم، تعرفون واحد ابن سينا ولا ما تعرفونه؟ ابن سينا فيلسوف، طبيب، مهندس، فلكي، كل العلوم الدنيوية هو يحسنها، فوق هذا لغوي، لاحظ، لغوي، نحوي، بلاغي، فوق هذا منطقي، فلسفي، فوق هذا أصولي بعد. ومع هذا ماذا قال عنه علماء بلده؟ يقول الإمام شيخ الإسلام بن تيمية اتفق علماؤهما وراء النهرين سيحون وجيحون، وسيحون وجيحون من نهار الجنة كما في مسلم، قال اتفق علماء ما وراء النهرين أن ابن سينا من أذكياء العالم، واتفقوا على أنه أكفر الناس. الذكاء والإخوة ما هو سبب النجاة. لذلك الإمام يقول: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فلنتأمل في هذه الأصول الستة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون يذكر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أغلب العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
يعني الأصل الأول، الأصل ما يبنى عليه غيره. لماذا قال الأصل الأول أيها الإخوة؟ لأن هذا الأصل يبنى عليه الإيمان بالله عز وجل كلاً، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، الإيمان بالأسماء والصفات. لولا هذا الأصل ما يمكن بنيانه، ما يمكن وجوده على الوجه الذي يريده الله تعالى. لذلك لا بد أن ندرك أن إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد. التوحيد إخلاص الدين لله. وكلمة الدين يشمل العبادة، كلمة الدين يشمل العبادة، يشمل يتضمن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. ما هو الشرك بالله؟ الشرك بالله ضد إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك. يعبد الله يعبد غير الله، يعتقد أن الله خالق وغيره معين، يعتقد أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ثم يقول إن المخلوق الفلاني هو ذو الكمال الأحدي، أو المخلوق الفلاني ذو الجلال الصمدي، يعطيه صفات الله تبارك وتعالى. إذن لا بد أن ندرك أن إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له أصل الأصول، أصل الأصول هو معنى الشهادة. من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، من أجله أقام الله سوق الجهاد، من أجله أمر الله تبارك وتعالى بقتال المعاندين من الكافرين من الحربيين. يقول: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى. هذه الوجوه شتى، يعني كثيرة متعددة لا نستطيع أن نحصرها، لكن إجمالا نستطيع أن نقول إنها من خمسة أوجه. الله جل وعلا بيّن هذا الأصل في أكثر القرآن من وجوه شتى، يمكن أن نحصرها بخمسة أوجه. الوجه الأول تقرير التوحيد، وذلك ببيانه وبيان لزومه للربوبية، وبيان لزومه مع أسماء الله وصفاته، وأنه حق الله تبارك وتعالى بشتى الأنواع. هذا الباب بيان التوحيد أصله من وجه الأول تقرير التوحيد، له فروع كثيرة، لذلك قال الإمام من وجوه شتى. الوجه الثاني من وجوه الإجمال بيان ضده وهو الشرك، والله جل وعلا بيّن الشرك بوجوه متعددة، منها أنه ظلم، منها أنه مخالف للعقل، منها أنه أمر لا يرضاه البشر فكيف ينسبونه لرب البشر، وغير ذلك من الأوجه الكثيرة التي يحتاج طالب العلم إلى سرد الآيات حتى يجمعها. الأمر الثالث، الوجه الثالث، ما ذكره الله في القرآن من نجاة الموحدين، وهذا له أوجه كثيرة، وهذا له أوجه كثير، وما لهم من المآلات الحسنة في الآخرة، وما لهم من المآلات الحسنة في الآخرة. الوجه الرابع، ما ذكره الله من إهلاك المشركين وما لهم من العذاب الأليم في الآخرة، وما لهم من العذاب الأليم في الآخرة. الأمر الخامس أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الأمر والنهي والتقدير لبيان وتأكيد الأصل الأول. الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وجاء الأمر والنهي. صلوا لماذا؟ لإظهار العبودية. زكوا لماذا؟ لإظهار العبودية. صوموا لماذا؟ لإظهار العبودية. إذن كل الأوامر لإظهار العبودية، كل النواهي لإظهار العبودية. أنزل الكتب لذلك، أرسل الرسل لذلك، أمر ونهى لذلك، الأمر الكوني لتقرير التوحيد. فهذه خمسة أوجه بيّنها الله تبارك وتعالى في القرآن بياناً شافياً، حتى قال الإمام يفهمه أبلد العامة. إيش معنى أبلد العامة؟ يعني إنسان بليد ليس عنده ذهن فطير، لو تسأله وتقول له من الذي خلق يقول لك الله، طيب أين الله؟ يقول لك في السماء. هو بليد لا يدرك الآيات ولا حديث. تقول له طيب هل يصلح العبادة للصنم؟ يقول لك لا. هل يصلح العبادة للقبر؟ يقول لك لا. لكن هذا إذا كان من أهل السنة، يفهمه أبلد العامة من أهل السنة. أما لما صار على أكثر الأمة ما صار، إيش اللي صار؟ الذي صار ثلاثة أمور محصورة في ثلاثة أمور وإلا وجوهها كثيرة. الأمر الأول اختلاط الأعاجم مع مختلف ثقافاتهم، فجلبوا باسم الإسلام ما جلبوا من ثقافاتهم ولبسوه لباس الإسلام، وهذا ضيع شيئا من الإسلام ورونقه وجماله وكماله. الأمر الثاني جهل المسلمين بالمنزل، وهذا أمر مشاهد. تجد الناس بل منتسب إلى العلم تأتيه المسألة يستعمل عقله، لا ينظر ماذا قال النص، لا ينظر ماذا في النص، لا ينظر ماذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مثلا لو يأتي إنسان ويسألك الدجاجة حلال ولا حرام، البيضة حلال ولا حرام، الناس اليوم أكثر أئمة المساجد يستعملون عقولهم. ليش؟ ما عندنا نصوص؟ هذه مصيبة الناس اليوم، الجهل بالمنزل. يقول لك البيضة حلال ولا حرام؟ حلال طبعا. طيب ايش الدليل؟ قال شيء طيب. لا ما نريد شيء طيب، نريد نص. هذه مشكلة الناس اليوم، يظن انه ما في نص. ليش؟ لجهله، لجهله بالنصوص. لذلك مرة قلت لأحد الناس دين يعلمنا كيف ننزع خفافنا ونعالنا وكيف نلبس نعالنا، ألا يعلمنا كيف نعامل حكامنا؟ هذا ما يمكن عقلا، لكن نحن في جهل منه، لا نعرف ماذا قال الرسول في هذا الباب. لذلك أيها الإخوة، الجهل آفة عظيمة وقعت في الأمة. لذلك دندن حول هذه القضية أعداء الإسلام من الغرب كثيرا، أرادوا أن يجعلوا المسلمين في عماية عن المنزل، فأشغلونا عن القرآن والسنة. بإيش؟ قديما بكل ليلة ودمنة، ألف ليلة وليلة، أشغلونا بفلسفة اليونان، بمنطق الهند، بتجارب البراهمة، واليوم أشغلونا بأشياء أخرى جديدة تحت مسميات متنوعة، ثقافة وقصص، وأيضا يشغلون عن العلم المنزل. هذا مو علم، هذا أدب. ما هو العلم؟ هذا سيأتينا في الأصل. ما هو العلم؟ العلم فيزياء كيمياء هندسة طب، هكذا صرنا شينا ما بينه. الأمر الثالث من أسباب ما صار إليه الأمة الغلو، الغلو في الصالحين وفي الأولياء. هذه الأمور الثلاث، هذه الأمور الثلاث سبب ما آل إليه الأمة، سبب حال الأمة اليوم راجع إلى أحد هذه الأمور الثلاثة. وأظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. يقول لك أنت ما تحب الصالحين، ليش ما تحب الصالحين؟ ليش ما أحب الصالحين؟ والله أحب الصالحين وأرجو أن يرزقني الله شفاعتهم. ليش ما أحبهم؟ قال لا، أنت ما تحبهم. ليش؟ قال أنت ما تذبح له، أنت ما تنذر له، أنت ما تستغيث به، أنت ما تحبه. لا، هذه ليست علامة الحب، هذا تأله. هم يسمونه حب وهو تأله، هم يسمونه توسلا وهو تعبد له. لذلك يقول الإمام أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالح. تخلص لله أنت ما تعظم الصالحين. هي القضية عندهم صارت طردية عكسية، تشرك مع الله الصالحين أنت معظم للصالحين ومؤمن بالله رب العالمين. لا والله لست مؤمن، أنت تخلص لله أنت لست معظم للصالحين. هل يعقل إنسان يكون مخلص لله لا يعظم الصالحين؟ هذه ما يمكن أصلا لو كانوا صالحين حقيقي. قال وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. يقول لك اللي يحب النبي يستغيث به، يقول اللي يحب الولي يذبح له. هذه مصيبة نسمعها من الناس اليوم، ترى ما هي كلام، هذا أمر موجود إلى اليوم، موجود إلى اليوم، بل ويقرره ويدعو إليه من ربما يكون دكتورا يحمل شهادة الدكتورة أو ذا جبة يحمل جبة الجامع أو ذا عمامة ينتسب إلى العلم، هذا موجود. فلذلك يا إخوة تأملوا أن هذا هو الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة في منهج سيرهم إلى الله، أنهم يجعلون نصب عينيهم أول وأهم وأعلى وأغلى غاية وهدف الإخلاص لله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، تبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
على كل حال، إذا كان كلكم عندكم هذه النسخة فهذه النسخة من أتعب النسخ في التشكيل، فلا تعتمدوا عليها، والوقت ضيق، لذلك أنا ما أستطيع أن أنبه على الأخطاء المطبعية اللي فيها، فيها أخطاء تشكيلية كثيرة جدا أصلحهم الله حتى يصلحوا ما أفسد. الأصل الثاني هذا أصل عظيم جدا، أمر الله بالاجتماع في الدين. اجتماع اجتماعان، اجتماع في الدين، اجتماع في الدنيا. سيأتي معنا الأمر الثاني. ما معنى الاجتماع في الدين؟ الاجتماع في الدين أيها الإخوة له طريق، طريقه الصراط المستقيم. ما علامة هذا الطريق؟ اتباع المنعم عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن الاجتماع في الدين له طريق، ما هو هذا الطريق؟ الصراط المستقيم. هذا الصراط صار عليه أناس، من هم؟ الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. ما علامتهم؟ ما هي دعوتهم؟ دعوتهم عدم التفرق عن هذا الصراط، دعوتهم الاجتماع حول هذا السير وعدم البعد عنه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الاجتماع في الدين له مصدر، ما مصدره؟ الكتاب والسنة. هذا الاجتماع في الدين له مرجع يرجع إليه عند النزاع، ما هو؟ فهم سلف الأمة، وإذا كانت المسألة حادثة فهم علماء الأمة. إذن أوضح من هذا أين نجد؟ هذا كله مذكور في القرآن الكريم، الصراط مذكور في القرآن الكريم، أهله مذكورون في القرآن الكريم، ولا لا؟ الأمر بالاجتماع عليه مذكور في القرآن الكريم، النهي عن التفرق عنه مذكور في القرآن الكريم، مصدريه مذكور في القرآن الكريم، اتباع الصحابة مذكور في القرآن الكريم. إذن هذا أمر واضح جدا. قال: ونهى عن التفرق فيه. والأمر بالاجتماع أساسه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القياسات العقلية مختلفة. يمكن الشيخ يقول شيء، مثلا قبل قليل أنا أسمعكم في الدرس، هل العارية مضمونة ولا غير مضمونة؟ ممكن إنسان يجتهد ويقول العارية مضمونة، لأن الرجل أعطاك إياه بنية أنك سترجعها كما أخذ. الآخر يقول لا، ليست العارية مضمونة. لماذا ليست مضمونة؟ قال: لأن الرجل يده يد أمانة، لماذا هي مضمونة؟ إذا أردنا أن نقيس قياسات عقلية هكذا سنختلف. فماذا نفعل؟ نرجع إلى فهم السلف. إذا وجدناهم اختلفوا لنا أن نختلف، وجدناهم لم يختلفوا ليس لنا أن نختلف. انتهت المشكلة، انتهت القضية. دائما أيها الإخوة، الله جل وعلا يأمرنا بالاجتماع في الدين. ما اختلف فيه السلف، ما اختلف فيه السلف يسعنا أن نختلف فيه، ما لم يختلف فيه السلف لا يسعنا أن نختلف فيه. فإن كانت المسألة حادثة اتفق عليه علماء السلف الموجودين في هذا العصر ليس لنا أن نختلف عليهم، وإذا اختلفوا فلنا أن ننظر إلى من نثق بدينه وأمانته فنقلده، وليس لنا أن نشنع على الآخر. الأمر واضح، هذا هو سبيل الاجتماع وطريق الاجتماع. أما أن كل واحد يتعصب في دين الله عز وجل تعصبا دينيا لمذهبه أو لشيخه أو لطريقته أو لبلدته، هذا يقول أهل بلدي أعلم، هذا يقول أهل بلدي أعلم، هذا يقول شيخي أعلم، هذا يقول شيخي أعلم، هذا يقول إمامي أعلم، هذا يقول إمامي أعلم، لا، هذا سيزيد النزاع نزاعا والنار والفتيل نارا. فلنحذر كل الحذر من هذا. بيّن الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، عوام أهل السنة. والله عوام أهل السنة لما يسمعون كلام بعض الملتزمين، بعض المستقيمين، ما نبي نقول ملتزمين عشان لفظ منازع فيها، كلام بعض المستقيمين في بعضهم، العوام يمجون هذا الكلام، عوام أهل السنة يمجون هذا الكلام، يأنفون من هذا الكلام. يقول لك شو طلاب علم مشايخ عندهم لحى يتكلمون في بعض، ترك ليش؟ عنده قاعدة أن الاجتماع في الدين أعظم شيء بعد التوحيد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فعلا. ليش الله ينهانا؟ ليش الله يذكر لنا اختلاف اليهود واختلاف النصارى؟ زينة نتفرج قصص؟ لا، ذلك الله عز وجل أمر المسلمين بالاجتماع في الدين. اجتماع في الدين كما ذكرت لكم صراطا سلوكا مصدرا، ونهاهم عن التفرق فيه. ما أسباب التفرق الديني؟ اختلاف المصدر، اختلاف النظر إلى السالكين على الصراط، ترك الصراط، دفع بعض الناس بعضا عن الصراط، كل واحد يبي يدز الثاني، لا أنت مو على الصراط، لا أنت مو على الصراط، لا تعالوا نتحاور ننظر من هو على الصراط فنجتمع. ما هو كل واحد يصد عن الثاني صك بابه يقول خلاص كل واحد وحيله، لا، يجب علينا أن ندرك هذا الأمر يا الإخوة. هذا أصل من وصول أهل السنة والجماعة الاجتماع في الدين. بعض الناس يقول أنا ما لي شغل، الدين يفرق. يا أخي الدين يفرق، نعم ما في شك يفرق بين الكفر والشرك، بين الإيمان وبين الكفران، بين الموحد والمشرك، بين السني والمبتدع، لكن الاجتماع في الدين أمر مطلوب. يجب أن تدعو الناس، يجب أن يكون دعوتك للناس في الاجتماع والتمسك بالكتاب والسنة أعظم وأكثر شيوعا وانتشارا وقولا وحديثا وخبرا وقيلا وقياما وقعودا وجلوسا من قولك فلان ليس سلفي ولا فلان خلفي. بالله عليكم، ما هو الأكثر اليوم في الكلام المسموع؟ تحط لك في الـ في الـ في اليوتيوب. مرة واحد من الشباب وراني شيء عجب، قال لي شوف محاضرة لأحد مشايخنا الكبار، محاضرة لأحد مشايخنا الكبار، المقطع لم يستمع إليه إلا قرابة 26,000 إنسان، وهو يوصي بالاجتماع في الدين. ومقطع آخر يتكلم فيه أحد الناس، فلان مبتدع، فلان خرج من السلفية، فلان كذا. تعرفون كم الذين استمعوا لهذا المقطع؟ أكثر من 250,000 إنسان. ليش؟ صرنا نحب الاختلاف. إيه؟ مو الغرب جابوا لنا هذه الآفة، قالوا لنا ترى الاختلاف زين، قالوا ترى إنشاء الأحزاب زين، بس لما شافونا مطاوعة ما راح نقبل هذا الكلام، جابوه لنا بطريقة ثانية، نشروه بيننا بطريقة أخرى خطيرة أيها الإخوة. الله أمر المسلمين بالاجتماع في الدين، هام عن التفرق فيه. بعض الناس يقول شوف الدكتور طاهري ما يحذر من أهل البدع، لا والله نحذر من أهل البدع، لكن في قضية مهمة عظيمة، وهي قضية أننا ندعوهم إلى الاجتماع في دين الله. هذا أصل ترى يجب أن لا يطغى عليه شيء، وتحذيرنا منهم فرع تابع لهذا الأصل. لأجل هذا الأصل، لتقرير هذا الأصل، كان التحذير من أهل البدع. ما هو تحذير من أهل البدع أصل مستقل، لا، تحذير من أهل البدع أصل تابع لهذا الأصل، حفاظا على هذا الأصل. قال: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. والله السنة بيّنت أن الاجتماع في الدين مقصد عظيم، بل إن تعظيم البيت الاجتماع لأجله مقصد من مقاصد الدين. أقول كلاما ربما تستغربونه، لكن ارجعوا إلى الحديث وانظروا إليه: لا يكن أحدكم متبعا لهواه، وإنما ينظر إلى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ماذا قال لما أراد مشرك قريش صده عن الكعبة وهو معتمر؟ قال: والله لا يدعونني اليوم إلى شيء فيه تعظيم البيت إلا أجبتهم. يا أخي هم على الشرك، لماذا يجيبهم؟ لأن هناك مقصد أعظم وهو تعظيم البيت، ما يريد أن يكون قتل وقتال في البيت. كيف يغيب عن ذهننا هذه الأمور؟ بعض الناس يقول: والله أنا ما علي، خل البلد يحترق، أهم شيء عندي أقول فلان كذا وفلان كذا. ليش؟ يا أخي ادعوا الناس لاجتماع في دين الله عز وجل، وادعوا الناس لاجتماع في الدنيا على ولي الأمر. بهذا الأمر تدعو الناس لاجتماع في دين الله عز وجل، أنت تسد ثغرات على أهل البدع. أما أن تفرق المسلمين، تفرقة المسلمين سهل، أي واحد يقدر يأخذ عصا ولا شعلة نار ويفرق الجماعة، يلا. لكن من يقدر أن يجمعهم؟ من يقدر أن يجمعهم؟ ليس العبرة بمن يفرق، العبرة من يقدر يجمع. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت. شيء عجيب، سببين عظيمين. فالسنة بيّنت هذا الأمر، ومع ذلك يقول الإمام: صار الأمر إلى أن الافتراق في وصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. يقول لك ترى الافتراق شيء زين، يجيك واحد يقول لك ترى المعتزلة مظلومين، هذا معتزلة المتنورين، يجي الثاني يقول لك ترى التكفيرين شيء زين، الخوارج صحوة. ليش صحوة؟ قال الحكام يصححون أغلاطهم، صححون أغلاطهم على دماء المسلمين. شلك الكلام الفاضي هذا، أخرجوا بصدور عارية وأنت قاعد في بيتك، أمر سهل. هكذا الناس اليوم صاروا يرون أن التفرق والتحزب هذا هو الدين، هذا الدين. يعني لما يقول إنسان أنا بنشئ حزب سياسي دنيوي، والله أهون من أن يقول أنا أنشئ حزب ديني. هنا الخطر. ليش؟ لأنه باسم الدين يفرق المسلمين، أما هذاك مو باسم الدين، باسم الدنيا فرق الناس. ترى تفرقة الناس باسم الدنيا أهون من أنك تفرق الناس باسم الدين. لذلك أحذرك يا عبد الله ويا أمة الله. إذا صار بينك وبين إنسان خصومة دنيوية لا تجعلها دينية وأنت تعلم أنها لأجل الدنيا، والله تحاسب مرتين على هذا الأمر. ترى بعض الناس اليوم إذا صار بينه وبين أخيه خصومة دنيوية يقلبها يجعلها دينية، وين تروح من الله عز وجل؟ ترى الأمر عظيم أيها الإخوة. صار الافتراق في وصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، صار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، الزنديق الذي يريد هدم الدين باسم الدين، صار الذي يقول للناس يا جماعة تعالوا نجتمع على الكتاب والسنة، قال هذا زنديق. هذا ليش زنديق؟ قال الناس من 700 سنة، من 400 سنة، كل واحد عنده إمام، كل واحد عنده طريقة، كل واحد عنده مذهب، كل واحد عنده جماعة، ايش تبي تسوي أنت؟ لا، هذا دين الله. يقول عنا ما يقول، مجانين خلهم يقولوا مجانين. قد قيل لمن هو خير منا، ساحر أو مجنون، فإن قالوا لنا ذلك لا يضرنا، والله والله لا يضرنا. وأذكر أني مرة خطبت خطبة جمعة في مدينة يقال لها سفيد آل في منطقة كويتا في بلوشستان. بعد خطبة الجمعة جاءني شخص قال أنت عجيب، تقول كلام عجيب. قلت على بالي يمدحني، يعني ظنيت أنه مدح يعني. قلت جزاك الله خير. قال أي جزاك الله خير، أنت تقول كلام ما حد قاله. قلت وش قلت؟ قال كيف تقول يجب أن نقول قال الله قال الرسول؟ ما يصير ما يصير، هذه زندقة. يقول تقول قال الله قال الرسول هذه زندقة. ليش؟ خطبة جمعة ايش تبيني أقول؟ قال لا ما يصير، الناس جالسين وأنت أولهم، ما تفهمش كلام الله وكلام الرسول كما سيأتي معنا في الأصل السادس، أنت تدخل الناس في الكفر، هذا سبب من أسباب الزندقة. يلا أخذ، عشان لا تقول أن الإمام يتكلم، لا، الإمام يتكلم من وجع، يتكلم من إحساس رآه رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى، ونحن نراه ومن عاشر الدعوة واحتك مع الناس يدرك هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبد الحبشية، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
هذا الأصل الثالث، الاجتماع الدنيوي، اجتماع الدنيوي مع لمن يكون؟ لا يصلح الناس سراتا لا راعي لهم وكل واحد يدعي الإمرة، لا، لا بد أن يكون لهم أمير، والأمير يحتاج إلى السمع والطاعة. لا بد للناس، هذا أمر ضروري فطري لم ينكره إلا الشراة من الخوارج، مو كل الخوارج. لذلك أنتم ترون أن فرق الخوارج قديما وحديثا يؤمرون على أنفسهم، لكن من أنكر أن يكون الناس بحاجة إلى أمير؟ هم شراة الخوارج. وشراة الخوارج فرقة كانت تقول كل من أمامنا نقتله، صغيرا كبيرا طفلا صغير، كانوا يخرجون للقرية الواحدة لا يتركون أحدا إلا يبيدونه بحكم أنهم كلهم مرتدين. هذا الشراة. تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. ليش قال ولو كان عبدا حبشيا؟ أولا لموافقة النص الذي جاء في أبي داود والترمذي، قال عليكم بالسمع، وفي حديث العرباض قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الأمر الثاني أن كلمة ولو كان عبدا حبشيا في النص، ما فائدة هذه الكلمة؟ فائدة هذه الكلمة أن الأمير وإن لم يكن مستوفى شروط الأمير يجب أن تسمع له وتطيع. أن الأمير وإن لم يكن مستوفى شروط الإمرة يجب أن تسمع له وتطيع. الأصل أن هناك بعض الشروط في الأمير، طيب إذا لم يكن مستوفى أيضا يجب لكم السمع والطاعة، لأن فقدان الشرط يصلح معه فوات خير، والخروج عليه يكون معه مفاسد كثيرة أضعاف فوات هذا الخير الذي فات. كل طالب علم تأمل في نصوص الشرع يرى هذا، ووالله والأمر كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والله ما جاءت ثورة بخير قط، ما جاء الثورة بخير. وتأملوا معي، تأملوا معي الأمر، خرج العباسيون على الأمويين، ماذا حصل؟ حصل انحصار للفتوحات الإسلامية، حصل أن الدولة العباسية تمزقت، حصل الناس على الخلافة العثمانية، ماذا حصل؟ قومية عربية، الإنجليز معنا، استعمر كل البلاد الإسلامية من الفرنساويين والطليان والبريطانيين، كلهم استعمروه بعد ما أعطوهم الضوء الأخضر أن يخرجوا من الخلافة، لما خرجوا استعمروهم، احتلوهم أحسن، ما نقول استعمروهم، احتلوهم، أخذوا خيراتهم. ما في، خرجوا على الملك فاروق قالوا إنها خير وجبنا جمهورية. الملك فاروق في أيامه كانت فرنسا مديونة لمصر، فرنسا مديونة لمصر، فرنسا أي فرنسا مديونة لمصر، وغيرها من الدول الأوروبية مديونة لمصر. جاءت الجمهورية اللي أيدتها بعض الأحزاب الإسلامية، ماذا حصل؟ أصبحت مديونة مصر، مو من فرنسا، مديونة من كل العالم، لين جاء الاستقرار. وبعدين ما نريد أن نقول، والله هذا الأصل يحتاج إلى شرح عظيم. يقول الإمام: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من ألواع البيان شرعا وقدرا. والله ينبغي أن نبكي، والله ينبغي أن نبكي لو أن أحدا سألنا وين بيّن الله هذه القاعدة في القرآن شرعا وقدرا، كم واحد منا يقدر يطلع آية ولا آيتين؟ أمر محزن، والله أمر محزن. ما نتفكر في القرآن، ما نتدبر في القرآن. الإمام يقول: بيّن الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. شرعا يعني أمر، افعل لا تفعل، وقدرا يعني خبرا عمن كان عليهم الظلم ماذا فعلوا، خبرا عمن سمعوا وأطاعوا ماذا كانت النتيجة لهم. إذن كلمة قدرا إشارة إلى القصص القرآني الموجود الدال على أنه يجب السمع والطاعة وأنه لا يجوز الخروج. ولو كان كافرا، ولو كان كافر حتى يوجد القدرة. ترى ما الناس اليوم يقول جهاد قتال الظالمين الكافرين، في أكثر من فرعون؟ أجيب، في أكثر من فرعون؟ ولا هذول حماسيين يحبون الجهاد أكثر من أصحاب موسى؟ يعقل هذا الكلام يا إخوان؟ يعقل هذا الكلام؟ أصحاب موسى لربهم موسى ما يحبون الجهاد، أنتم تحبون الجهاد؟ قالوا: يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ماذا قال لهم؟ ها؟ قال: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلما لاحظوا أذعنوا للأمر القدري، هذا أمر قدري، أذعنوا للأمر القدري، ما فعل الله بهم؟ نجاهم وأهلك فرعون، انتهت القضية. هذا هو الأمر القدري المقرر في القرآن. يقول: انبطاحيين أنتم، احنا انبطاحيين، ما الحمد لله ما برقبتنا دم أحد، أنتم يا الثوريين كم ثورا ذبحتم، كم إنسانا قتلتم، كم أموالا هدرتم، كم مدينة أفسدتم، كم دولة دمرتم، وماذا أقمتم؟ كما قال شيخ الإسلام: لا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا. الخروج ليس فيه خير أبدا. قال: بيّن هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا، من أنواع البيان شرعا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. هذا أمر شرعي بيّنه الله تبارك وتعالى. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. يا الله يا الله، ماذا نفعل؟ كأن الإمام يتكلم عن مفتي القنوات مالنا، مفتين القنوات تعرفونه؟ عندنا مفتين في القنوات نصبوا أنفسهم بحكم ما تملكهم لبعض الأحزاب والجماعات والقنوات، صاروا يفتون، اخرجوا ثوروا افعلوا، ماذا حصل لدي؟ أكثر من يدعي العلم صار ما يعرف شيء اسمه السمع والطاعة. يقول ظالم فاسق مبتدع. يا أخي النصوص جاءت بالسمع والطاعة للمبتدع والظالم والفاسق. يقول كافر، يا أخي والله لست أنت أغير من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، 13 سنة في مكة ما أمر بأن يقتلوا كافرا واحدا لعدم قدرته. أنت تجي أغير من رسول الله؟ اتق الله في نفسك. تعلم أن المسلمين ليس لهم حول ولا قوة، تتلاعب بهم الدول الكبرى، تتلاعب بهم كتلاعب الأمواج بالسفينة الصغيرة. حتى الملتحين منهم والمدعين للجهاد منهم تتلاعب بهم الاستخبارات، وأنت تجي وتوب ما شاء الله عليك، كأنك أنت عندك فكرة تامة عن كل الأمور تفتي الناس. يلا جاهدوا، هذا أمر أمن وخوف ما يفتي به واحد واثنين. الله يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى إلى ولي الأمر، ولا إلى أولي الأمر. الآية كيف؟ ليش قالوا أولي الأمر؟ لأن الأمور التي فيها الأمن والخوف لا يصلح واحد، لابد أن أمر الجماعة ينظر فيه أولياء الأمور. أين من يفقه هذا العمل؟ الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل اذكروا الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفكر هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
الله المستعان. العلم في عرف الشارع قال الله قال الرسول، هذا هو العلم. العلم في عرف الشارع معرفة الحكم من المنزل. وعلى هذا انتبه، ما يعرفه العقل، العقل يعرف أن النار محرقة وأن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، لا يسمى علما. الكيمياء في عرف الشارع ليس علما، الطب ليس علما، الهندسة ليس علما، هذه مهن، مهن وعلوم، إذا صح التعبير نسميها علم، نقول علوم دنيوية، علوم دنيوية. العلم في كتاب الله وسنة رسوله، العلم هو المنزل، قال الله عز وجل: حتى إذا جاءهم العلم، قال الله عز وجل: أنزله بعلمه. فالعلم هو المنزل، قال الله قال الرسول، هذا هو العلم. إذن إذا عرفنا العلم، والفقه هو استنباط الحكم الشرعي من المنزل، ما هو استنباط الحكم الشرعي بالتأويلات والتحريفات والتخريفات، لا. العلم عرفناه المنزل، قال الله قال الرسول. الفقه استنباط الحكم الشرعي من المنزل. إذن من هم العلماء؟ العلماء هم العالمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من هم الفقهاء؟ المستنبطون من الكتاب والسنة. على هذا لا يسمى الطبيب عالما في عرف الشرع، ولا المهندس عالما. العلم ما يوصل إلى الله تبارك وتعالى. العلم ما يوصل إلى الله تبارك بالدليل المنزل، هذا هو العلم. وبيان من تشبه بهم، شلون يتشبه بهم؟ درس الكتاب في النحو والصرف، لا يحفظ جزء من القرآن ولا يحفظ 40 حديث، درس الأصول، صار الأستاذ عالم فقيه، كل ما تجي مسألة يقيس يقيس يقيس، كان الدين كله قياس. ومن عجائبهم وهم يذكرون هذه الترهات ويقولون إن رجلا لغويا صار أعلم بالفقه من فقيه بالقياس. لا يا أخي، الدين ما هو قياس. نعم القياس معتبر في الشرع، لكن متى؟ إذا فقد النص. أما مع وجود النص فقياسك ضعه تحت نعالك، ما يجوز يا أخوة. مشكلتنا اليوم مثل ما ذكرت لكم كل أمر نقيس. تأملوا معي في البخاري، لما يضع البخاري الأبواب، هل رأيتموه من أول كتابة بدء الوحي إلى نهاية كتاب التوحيد، هل رأيتموه مرة وضع بابا وقال لأن العقل يقول كذا وكذا؟ والله لن تجد. كله باب كذا، باب قول الله، باب قول رسول الله، باب كذا وكذا لقول الله، باب كذا وكذا لقول رسول الله، باب كذا وكذا لقول عبد الله بن عمر، باب كذا وكذا لقول جابر بن عبد الله. هذا الذي تجدونه، هذا هو العلم يا إخوان. مع الأسف صار عندنا العلم هو الذي يعرف يقيس كل مسألة تجيه. إيش قال؟ هذا يجوز، لا هذا ما يجوز. ليش؟ قياس. نعم نحن نستيقن أن الشريعة ما جاءت بما تخالف العقول، لكن عقلك لا يجوز أن تفتي به، ما يجوز، لأن هذا ليس هو عاصم. العقل ليس عاصم، لو كان العقل عاصما لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب. الله المستعان. اليوم أصبح العالم هو الخطيب المفوه، العالم هو الذي يتصدر في التحليلات السياسية، العالم هو الذي يفقه الواقع ويعرف ماذا كتب الجريدة الفلانية الأمريكية، وماذا كتبت واشنطن بوست، وماذا كتبت مدري إيش وماذا. هذا هو العلم عندهم، هذا ليس علم يا إخوة. العلم كما قال الإمام رحمه الله، العلم والعلماء والفقه والفقهاء. بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة، من يا بني إسرائيل إلى يا بني إسرائيل. أما قلت لكم قبل قليل نبكي، والله يجب أن نبكي لو قرأنا هذه الآيات. عمرنا فكرنا أن هذه الآيات من قوله يا بني إسرائيل إلى يا بني إسرائيل أن فيها صفات العلم والعلماء، صفات الفقه والفقهاء، ما خطر ببالنا. إذن يجب أن نبكي، نحزن، نغتم إننا نعيش في غربة. هذه الآيات من قوله يا بني إسرائيل إلى قوله يا بني إسرائيل، قد جمعت فيه رسالة سأل الله التيسير حتى نطبع، فيه أكثر من 60 صفة للعلماء والفقهاء والعلم والفقه ومن تشبه بهم وهو ضد هذه الصفات. لكن نحتاج إلى تمييز، نحتاج أن نقرأها. قال ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في الكلام الكثير البين الواضح للعامي البلي. ثم صار هذا أغرب الأشياء. شلون صار هذا أغرب الأشياء؟ أغرب الأشياء أن تقول للناس قال الله قال الرسول، هذا أغرب شيء. مرة كنت أخطب الجمعة في أحد قرى باكستان اسمها قرية في كويتا، قرية شو اسمها، قرية من القرى اللي نسيت اسمها الآن، قرية نيو أو كذا، قريب من كلمة نيو. كنت أخطب الجمعة، فجاني بعد خطبة الجمعة رجل يعرف والدي رحمه الله، فقال والله يا ابن الشيخ أظنك صرت وهابي. أنا قلت في نفسي شو سويت، أنا لا رفعت يديني ولا قلت آمين بالجار، شلون عرفني؟ قلت له شلون؟ قال أنت في الخطبة كلها تقول قال الله قال الرسول، هذه علامة الوهابية. قلت الحمد لله، إذا كان هذه علامة الوهابية فأنا والله وهابي. شيء إخوان، أصبح الإنسان الذي يقول قال الله قال الرسول هذا من أغرب الأشياء عند الناس. كيف؟ والله يا إخوة حتى عندنا اليوم في الكويت في ناس موجودين اليوم ويتصدرون لما تقول له قال الله قال الرسول. أنت شو فهمك؟ يقول لك يعني أنت تفهم كلام العلماء ما تفهم كلام الله والرسول؟ والله الرسول أبلغ من، لا يقاس كلام الله بكلام الخلق، لا يقاس كلام النبي أبلغ الخلق بكلام الناس. تفهم كلام الناس ما تفهم كلام الله؟ ليش هو يخاطبك بألف سين دال، يخاطبك بأغنوطات؟ شيء عجيب. وصار العلم والفقه والبدع والضلالات عند الناس، هذا هو العلم والفقه. وخيار ما عندهم هؤلاء المتلبسين بالعلماء والفقهاء، خيار ما عندهم إيش؟ لبس الحق بالباطل. لا إله إلا الله، لبس الحق بالباطل. كيف لبس الحق بالباطل؟ يجيب لك شبهة ثم يلبس له لباس الحق. قال ها شوف، قال قوموا بنا نستغيث برسوله. شوف الناس يقولون يوم القيامة لنذهب إلى آدم ليشفع لنا، ها؟ إذن ليش ما يجوز يا رسول الله اشفع لي؟ ها؟ لبس الحق بالباطل هذا أمر خطير ترى. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. يا ويلك إذا قلت قال الله قال الرسول. أنتم الآن في نعمة الحمد لله. هذه من آثار دعوة الإمام المبارك أبي عبد الله محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. تعيشون في نعمة، لكن لما تروح إلى بعض البلدان يا ويلك إذا قلت قال الله قال الرسول. لازم تجيب لهم قصص خرافات بنامات، قال الإمام فلان قال الإمام فلان. شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري عافاه الله تبارك وتعالى وأحسن ختامنا وختاما يقول مرة سألت إنسانا جاي من العراق، قلت له أي الناس أعظم، النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجيلاني؟ رجل جاي للحج يا إخوان، يقول فقال لي الجيلاني. قلت له ليش يا حج؟ ليش تقول الكلام هذا؟ قال لي أنا ما عمري ما سمعت أحد يقول يا رسول الله أغثني، كل الناس يقولون يا جيلاني الغوث يا جولاني الغوث. شوفوا يا إخوان إلى أي حد وصل الغربة في الناس. الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله تعالى وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة الآية. وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيه من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
الله المستعان. الله جل وعلا بيّن في القرآن بياناً شافياً من هو أولياؤه، وفرق بين أوليائه وبين أولياء الشيطان المتشبهين بأولياء الرحمة. وبيّن الله جل وعلا هذا كما قال الإمام يكفي في هذا آية في سورة آل عمران، آية واحدة كافية في التفريق بين ولي الله ولي الشيطان، وهي آية المحبة، آية الابتلاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. إذن علامة ولي الله متبع لرسول الله، علامة ولي الشيطان لا يحب السنة لا يحب الاتباع. الناس لا يعرفونها. وآية في سورة المائدة وهي قول يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أدلة عنهم. الآية هذه تدل على من هم أولياء الله. وآية يونس أوضحها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعل الله وإياكم منهم. وكان شيخنا أبو بكر الجزائري يقول إن كل مسلم، كل مسلم سني فيه نوع ولاية على قدر إيمانه وتقوى، على قدر إيمانه وتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المقصود هنا بأولياء الله، أولياء الله الذين وصلوا إلى مرتبة التقوى والإحسان، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه علامتهم، آمنوا وكانوا يتقون. ما هو آمنوا وكانوا بطالين؟ ترى بعض الناس في بعض البلدان البطال عندهم هو الولي، البليد عندهم هو الولي، يقول لك هذا ولي من أولياء الله. ليش؟ قال درويش ما يعرف شيء. إذن معنى هذا الكلام أن الذي لا يعرف شيء هو ولي، إذن هذا الكوب ولي لأنه لا يعرف شيء. قال أطفال أولياء الله، ليش؟ ليش أولياء الله؟ قال ما عليهم ذنوب. طيب الكوب ما عليه ذنب، إذن صار ولي لأولياء الله. هذا كلام عظيم خطير يا أخوان. ولاية الله لا تنال بالبطالة، ولاية الله لا تنال إلا بالإيمان والعمل، هذا نص القرآن. الذين آمنوا وكانوا يتقون، نص القرآن. لا تظن أن الجاهل يمكن أن يكون ولي الله أبدا، لا تظن أن المبتدع يكون وليا لله أبدا، والله لا يكون الجاهل ولا يكون المبتدع، لا يكون وليا لله تبارك وتعالى على معنى الولاية المطلقة. أولياء الله لا يكونون إلا من أهل السنة، ولا يكونون إلا ممن عندهم علم ونوع علم. فهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، بيّنها الله تبارك وتعالى بيانا شافيا، لكن صار عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق يشار إليه بالبنان وحفاظ الشرع، أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. يقولون عن ابن عربي أنه من أولياء الله، فذهب إليه أحد الناس ليتأكد من هذا الكلام، فراه عريانا على السطح وليس عليه الثوب، قال كيف يكون ولي من أولياء الله وهو على هذه الحالة؟ قال لأنه في حالة الكشف، وإنسان صار في حالة الكشف ما يستر عورته، يعني صار عندهم الذي يدعي الغيب هو الولي، الذي يدعي أنه كشف له الحجاب فرأى اللوح المحفوظ هذا هو الولي، يعني المفترون هم أولياء الله عندهم. ورأيت إنسانا في مدينة بشاور في وسط الدوار، ويقولون أن من خرافاتهم أن التراكتورات جاءت لتهدم ليكون الشارع مستقيم ما استطاعت، هذا ولي من أولياء الله، فسووا دوار الناس لابد يلفوا هكذا وهذول يلفوا هكذا، والناس يأتون إليه. فقلت لأحد كان معي نذهب أشوف الرجل هذا من بعيد، ما جاوزنا الشارع حتى. قال أفضل أنك ما تذهب تشوف. قلت ليش؟ قال الرجل عاري ما يلبس شيء في الدوار وأمام الناس، ويقول هذا الرجل اللي معي، يقول هذا الرجل يقول من ولايته. إيش علامة الولاية؟ شوفوا يا أخوان العقول وين وصلت. يقول من علامة ولايته أنه منذ 20 سنة لم يغتسل، لم يحضر جمعة ولا جماعة، ولم يتحرك من مكانه. قلت هذا جني، هذا جني، هذا إبليس، هذا متصور بصورة إنسي، والناس يأتون يتمسحون فيه وهو مجنون يتفل عليهم، ها، وزبد من فمه يخرج. تقول هذا مو صح، هذا ولي عندهم، هذا الولي، نسأل الله السلامة والعافية. هذه مسائل أيها الإخوة يجب أن ننتبه. اتباع الرسل علامة الولاية، ترك اتباع الرسل علامة أولياء الشيطان. يقول ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. ما يصير ولي إذا أنت تكون مجاهد لنفسك ومجاهد لعدوك. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. أي والله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في طبق القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرف عنهما فرضا حتما لا شك، ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا برد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الأصل السادس رد الشبهة التي وضع الشيطان في ترك القرآن والسنة. أصل السنة عند أهل السنة أن القرآن والسنة مصدر الشريعة، ليس لنا مصدر آخر غير القرآن والسنة. القرآن والسنة مصدر التشريع، القرآن والسنة هما اللذان منهما نأخذ الاعتقاد والعلم والعمل. أما هذولا يقولك لا، لابد أن لا نتأمل في القرآن، لا نفكر في القرآن، لا نتعقل في القرآن، لا نتدبر القرآن. الله يقول لعلكم تتفكرون لعلكم تتذكرون لعلكم تعقلون، هم يقولك لا تفكر لا تدبر. ماذا نفعل؟ قال لا، القرآن أنت ما تفهمه، السنة أنت ما تفهمها. شروط من يطلع لفهم القرآن والسنة كيت وكيت 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 وكيت، كما قال الإمام ربما أن هذه الشروط لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. وأنا والله يا إخوة بدون قصد، الله يعلم أني ما قصدت هذا بدون قصد، قلت لأحدهم هنا في الكويت، قلت لأحدهم على شروط هذه اللي أنت وضعتوها للمجتهد المطلق ما رأيك؟ أنا ظنيت أنه يقول يعني الأمر ساد، قلت ما رأيك بابن عمر وعبد الله بن عباس هذول من المجتهدين؟ قال لا ليس من المجتهدين. يعني قلت يمكن يتساءل، خلنا نرتقي شوي لأبو بكر وعمر وعثمان، والله ما كنت أظن أنه سيقول هذا الكلام. قلت له طيب الخلفاء الراشدين؟ قال الخلفاء الراشدين ليسوا مجتهدين مطلقين. من هو المجتهد المطلق؟ الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، مالك والشافعي. أيعقل هذا الكلام؟ نعم موجود إلى الآن هذا الكلام، شروط وضعوها من عند أنفسهم، من توفر في هذه الشروط مجتهد مطلق، من لم يتوفر ليس بمجتهد مطلق. طيب المجتهد المطلق هو الذي ينظر القرآن والسنة وغيره يقرأه فقط يتلوه فقط. لذلك تجد المسلمين يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ويسكر المصحف ويقوم يقول يا ولي الله المدد. ليش؟ لأنه يقرأ القرآن تلاوة، ما يفكر ما يتدبر. نسأل الله السلامة والعافية. الأصل العظيم من وصول أهل السنة والجماعة التدبر والتفكر في المصدرين القرآن والسنة، ورد هذه الشبهة الملعونة، هذه الشبهة التي وضعها الشيطان، وهي أن القرآن لا يفهم، القرآن صعب، القرآن للخاصة. أنت أتفهم. أنت تفهم كلام العلماء؟ ليش؟ الله أنزل القرآن للعلماء ولا أنزل القرآن للبشرية كافة؟ حتى إني واحد منهم كان زعلان جاي في أحد الاجتماعات، زعلان أنا ما أعرفه، رجل كبير سن، قلت ليش أنت زعلان؟ قال كيف ترجمون القرآن للغات العالم؟ ما يجوز، القرآن لا يفهمه إلا المجتهد، فكيف يترجمه شخص فقط يعرف اللغتين؟ قلت لي إذن كيف نقيم الحجة على الخلق؟ قال يقرأوا العربية، هم يتعلموا العربية. سبحان الله العظيم، شيء عجيب يا إخوان، والله عجيب. ولذلك اليوم يقولون إن من طلب الهداية من القرآن والسنة يتزندق. القرآن الذي أنزله الله هداية للخلق، كيف من طلب العلم منه يتزندق؟ وضع بعضهم هكذا أصلا، يقول أصول الكفر ستة، منها اعتقاد ظاهر القرآن والسنة. اعتقاد ظاهر القرآن والسنة كفر عندهم، أصل من أصول الكفر عندهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أمر خطير أيها الأخوة. يجب علينا أن ندندن حول هذه الأصول الستة حتى نرد ونكون دعاة للخير، نرد الناس إلى منهج أهل السنة والجماعة. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله. الملتقى في السبت القادم، صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن الأسئلة لأن وقت